اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. الدليل الثامن ما رواه الشيخ في التهذيبين، سبق أن قرأنا الرواية بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى عن إبراهيم بن محمد الهمداني أو الهمداني، أكو بحث طويل طلعت عليه لطيف في الفرق بين الهمداني والهمداني بالذال أو بالدال. قال: كتبت إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام. من هو أبو جعفر الثاني؟ جواد، مع بعض أصحابنا، وأتاني الجواب بخطه، لم يشر إلى هذا الذي أرسل معه الكتاب، وأيضا قوله بخطه يفهم منه أنه عالم بخط الإمام. فهمت ما ذكرت من أمر ابنتك وزوجها، فأصلح الله لك من أمرك ما تحب. صلاحه دعاء. فأما ما ذكرت من حنثه بطلاقها غير مرة فانظر يرحمك الله، فإن كان ممن يتولانا ويقول بقولنا فلا طلاق عليه. ولأنه، أكو نسخ لأنه، تعليل لنفس هذه ولأنه ما ضر أيضا، وإنما قد يقال بأنه في حد ذاته لا طلاق تعبدا، ولأنه تعليل يمكنكم، ولأنه لم يأتي أمرا جهلا، هو الطلاق لم يتحقق في حد ذاته من الزوج، وأيضا الزوج إذا كان منا قد أتى أمرا لا يجهله، يعرف أن هذا باطل فاسد، لما يقول له في مجلس واحد ثلاث مرات أنت طالق يعرف أن هذا ما يصير مثلا. وإن كان ممن لا يتولانا ولا يقول بقولنا فاختلعها منه، فإنه إنما نوى الطلاق بعينه. سند الحديث، طبعا سند الشيخ الطوسي إلى أحمد بن محمد بن عيسى تام بأكثر من طريق، شيخ القميين وشيخ الأشعريين أيضا. إبراهيم بن محمد الهمداني، هذا لم يرد فيه توثيق صريح، وإن حكى الوحيد بهبهاني أنه موثق، لكن هو وكيل خاص للإمام، وصار وكيلا للإمام الهادي، الإمام الجواد والإمام الهادي والإمام العسكري أيضا. فإذا قلنا بأنه الوكالة عن الإمام، الوكالة الخاصة، الوكالة عن الإمام تكفي في التوثيق، كما قال الشيخ المامقاني، ذكرناه في علم الرجال عبارة الشيخ المامقاني كاملة، من أنه يستحيل أن يكون الإمام يجعل له وكيلا خاصا مطلع على أموره الخاصة وبيده أموال الإمام وكذا وكذا، ويتصرف بما يرضي الإمام ويتصرف بما لا يرضي الإمام ويكون غير ثقة، استحيل هذا الشيء. فلا بد إذن أن الإمام قد نصب من كان يثق فيه، فتوكيل الإمام لشخص خاص هذا يعني الوثاقة. هذا الكلام كله رده السيد الخوئي بأمرين، نقضا وحلا. نقضا لأنه هناك من كان وكيلا إلا أنه لم يكن ثقة، وقرأنا في رواية سابقة أنه، لعله هنا قرأنا أو في الحوزة، الإمام يعدد بعض الأفراد، يقول كانوا مع أبي ومنهم من لم يكن موثوقا به، مع أن بعض الأسماء التي ذكرت وكلاء عن الإمام، فهذا يكشف عن أنه الوكالة في حد ذاتها من قبل الإمام لا تعني شيئا، لا تعني التوثيق. الشيخ الطوسي يقول، حتى المامقاني أيضا لا يستبعد هالمعنى، أنه يمكن أن يكون غير موثوق به قبل الوكالة، وأما بعد الوكالة فهو ثقة، هذا محتمل. وأما حلا فيذكر السيد الخوئي بأنه الوكالة تارة وكالة في أمور مالية، وأخرى وكالة في أمور خاصة داخل بيت الإمام أو في نقل كلام. إذا كان وكالة في أمور مالية لا تدل على الوثاقة. صالح بن سهل كان وكيلا للإمام في قم على أوقاف وأموال وغير ذلك، ومع ذلك أكل منها وتصرف وجاء للإمام الرضا يعتذر منه، وغيره أيضا. البطاينوش كان وكيل للإمام، يونس وكيل للإمام، وزياد القندي وكيل للإمام، وكانت بيدهم أموال. كان بيد علي بن أبي حمزة البطاني 70,000، وبيد يونس 30,000، وبيد زياد القندي أيضا 30,000. جحدوا ذلك لما طالبهم الإمام، جحدوا وهم وكلاء. فالوكالة عن الإمام لا تعني التوثيق في حد ذاته. فإذا كانت الوكالة لا تعني التوثيق ولم يرد عندنا توثيق خاص للشخص واعتبار، فمن أين لنا أن نحرز وثاقته؟ هذا من جهة السند في حد ذاته. إنزين، في السند موجود عندنا أيضا، في الطريق نفسه موجود عندنا علي بن محمد. علي بن محمد يمكن أن يكون هو الفيروزاني، وهذا لم يوثق. وعندنا أبا محمد الرازي مجهول، ولا قرينة على أنه أحمد بن إسحاق. أحمد بن إسحاق ثقة، بل ممن رأى الإمام الحجة، من خواص الإمام العسكري، لكن هذا أبا محمد الرازي مو معلوم من هو، هل هو نفس أحمد بن إسحاق أو شخص آخر، فيصير الأمر مبهم بالنسبة لي السند. واضح؟ الدلالة عندنا عبارتان في الرواية. العبارة الأولى زين أنه حنفه بطلاقها، هذا ليس لمرة واحدة وإنما يتكرر منه ذلك، وإن كان في مرة واحدة يمكن الإمام يرتب الأثر، لكن يظهر من سياق الرواية أن هذا يتكرر منه الحنف، يطلقها ويبقيها عنده، يطلقها ويبقيها عنده مثلا. زين، فمثل هذا المعنى لا ينبغي أن تكون المرأة تحته، فهي إما مطلقة أساسا، وإما أنه هذا يلعب بدين الله عز وجل وينكح حراما. زين، عبارة الثانية تفصيل الإمام، يقول إن كان ممن يتولانا ويقول بقولنا زين فلا طلاق، تبقيه عنده، وإن كان ممن لا يتولانا ولا يقول بقولنا فاختلعها منه. عندنا هنا فاختلعها منه، فإنه إنما نوى الطلاق بعينه. مرت عندنا رواية سابقة فأبنها منه، فإنه عن الطلاق. هنا نفس المفاد، فاختلعها منه. ليش قال الإمام فاختلعها؟ لما قال الإمام فاختلع؟ إذا كانت قد بانت منه بمقتضى دينه فلا معنى للخلع. لكن المشكلة أنه يحنث، يعني يطلقها ويبقيها عنده، فكيف لك أن تفك عقدة الزوجية الموجودة بينهما على دينه، مو علينا احنا، على دينه؟ يقول الإمام فاختلعها منه، خليه يسوي صورة خلع أو خلع. زين، يعني أبنها منه بنحو الخلع. فإنه إنما نوى الطلاق بعينه. فإذا كان نوى الطلاق بعينه ولكن لم يحققه خارجا، أن تحققه بصيغة الخلع. إذا حققته بصيغة الخلع، والخلع جاري عندنا وعندهم، فحينئذ تبين منه بعد ذلك. هذا المفعل. طبعا هذه الرواية من جهة الدلالة وإن كان فيها التفصيل، وأنه إذا لم يكن ممن يتولان، لم يكن من الإمامية، فقال الإمام فإنه عن الطلاق، لكن غاية ما تفيده هذه الرواية أنه في دينهم وفي معتقدهم إذا تكرر منه هذا المعنى أو صدر فإنه يعني به الطلاق، وهو وإن كان على غير السنة، وإن كان طلاقا بدعيا، لكنه على دينهم جار ومتحقق هذا المعنى. وأما قول الإمام فاختلعها منه، فهذا ليس فيه إثبات لقاعدة إلزام أو شيء من ذلك، فإن الخلع جار عندنا وعندهم. والخلع في المقام إما أن يكون بعد الطلاق فلا أثر له صوري، ويعني وقع طلاق، والفرض أنه لم يقع طلاق حقيقي لأنه طلاق بدعي، إذن لا عندنا يعني، إذن لا تزال زوجة بالنسبة لنا، عنده زوجة لكن بالنسبة له ليست زوجة. فبالنسبة لنا لأنها زوجة نحدث ونوجد الخلع لتنفصل عنه، وبالنسبة له يكون هذا الخلع صوريا فقط. فهذا الاحتمال الموجود، يمكن أن يريد الإمام هذا الاحتمال ويمكن أن يريد الإمام هذا الاحتمال، ومع وجود هذين الاحتمالين وعدم مرجحية أحدهما على الآخر تبقى الرواية مجملة فلا دلالة فيها على قاعدة الإلزام. إن قلت بأنه لا معنى لأن يأمر الإمام بالخلع مع كونها على دين أولئك الأشخاص أو أولئك المذهب مثلا، ذلك مطلقة بائنة منه، لا معنى لذلك. فإذن أمر الإمام بالخلع يدل على أنه بنظرنا نحن الإمامية لا زالت زوجة، وإذا كان بنظرنا نحن الإمامية لا تزال زوجة وكما هو الحق لا تزال زوجة ولم تبن منه، فإذن هذا ينافي الروايات السابقة من أنه من دان بدين قوم زين فيما يستحلون، أو كل أهل دين فيما يستحلون أو بما يستحلون، أو ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم، لأن مفاد تلك الروايات ترتيب الأثر على طلاقه. بينما هنا إذا قلنا بأن الخلع حقيقي يعني عدم ترتيب الأثر على طلاقه، وهذا إشكال ثاني على دلالة الرواية، فلا تكون الرواية دالة على قاعدة الإلزام حينئذ. واضح؟ زين. الدليل التاسع، الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر بن سماعة عم الحسن بن محمد، جعفر يصير أخو محمد، والحسن بن عديس أو عديس جميعا، هذه كتاب إيضاح الاشتباه للعلامة زين في أسماء الرواة نفسهم، تشكيل الأسماء يذكر مثل هذه، مثلا عديس لو عديس، سماعة أو سماعة مثلا، وهكذا. عن أبان عن عبد الرحمن البصري عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له امرأة طلقت على غير السنة، قال عليه السلام تتزوج هذه المرأة ولا تترك بغير زوج. مر علينا هذا المفاد سابقا وذكرنا الكلام المتعلق به. زين، هذه الرواية رواها في الوسائل أيضا عن نوادر أحمد بن محمد بن عيسى التي ذكرها في خاتمة السرائر، عن القاسم عن أبان، القاسم بن العلاء أو القاسم بن محمد كلاهما ثقة، عن أبان بن تغلب، عن عبد الرحمن بن عن عبد الرحمن عن أبي عبد الله عليه السلام. هذه الرواية من جهة السند موثقة باعتبار أنه سماعة فطحي، ولذلك يعتبر الرواية موثقة. زين. الدليل العاشر قريب من هالمفاد، عن الحسن بن محمد بن سماعة لكن عن محمد بن زياد عن عبد الله بن سنان قال نسيبنا: سألته عن رجل طلق امرأته لغير عدة ثم أمسك عنها حتى انقضت عدتها، هل يصلح لي أن أتزوجها؟ هذا عبد الله بن سنان عنده مشاكل، حتى في مكة في قضية المتعة رواية إلى أيضا، قال للإمام: عفيني، أعطوني، استوهبوني هذه المتعة في مكة والمدينة وفي غيرها من البلاد على كيفكم. زين. قال: نعم، لا تترك المرأة بغير زوج. من الواضح أن هاتين الروايتين المرأة فيها طلقت على غير السنة، ولذلك قال من غير عدة أو لغير عدة، يعني على غير السنة، مو طلقة واحدة، طلقة ثانية، طلقة ثالثة، لا، مرة واحدة بدون عدة ثلاث مرات، ثلاثا يعني. زين. وكذلك في الرواية الثانية أيضا قال لغير عدة، والمقصود بذلك الكناية عن كونها من العامة، وأن طلاقها عندهم كذلك هو الطلاق البدعي، لكنه صحيح عندهم ماضي ويرتبون عليه الأثر، لذا نحتمل احتمالين في الرواية. الاحتمال الأول أن قول الإمام فاختلعها منه في الرواية الأولى اللي مرت علينا اللي قبل هاتين الروايتين إشارة إلى أنه لكم أن ترتبوا أثر الطلاق الذي أجراه الرجل لزوجته، لكم أن ترتبوا هو جواز التزوج بها، وفي هذا دلالة على أحد أمرين: إما قاعدة الإقرار، الزوج أقر بأن هذه الزوجة بانت منه، وإما قاعدة الإلزام. احتمال الثاني أن يكون المراد من نفي الإمام البأس في الرواية وكذا في الأولى لإشارة للمقاصة النوعية. قال: نعم، احتمال الأول عندنا هنا لا توجد قرينة على إرادته. احتمال الثاني، استغفر الله، لا توجد قرينة على إرادة المقاصة النوعية، لأنه هو نفس السيستاني لما تعرض سابقا إلى مسألة المقاصة النوعية ذكر شرائط، زين، شروط معينة، هذه الشروط من ضمنها أن يكون في قانون المذهب المخالف، أن يكون في ذلك نفع لنا، وأن يكون في ذلك ضرر عليهم مثلا وغير ذلك، هذه ما عندنا قرينة على وجود هذه الأمور في هذه الرواية أو في هذه المسألة، فلا يوجد قرينة على إرادة المقاصة النوعية. زين. أما بالنسبة للاحتمال الأول، هذا أشرنا له قبل قليل الآن، أنه يمكن أن يكون مراد الإمام من اختلعها نفس المراد السابق اللي مر علينا في الرواية فأبنها منه، نفس المراد تماما، فإنه عن الطلاق هنا فإنه نوى الطلاق. زين. هذا الاحتمال في حد ذاته لا أثر له إلا ما نريده نحن، وأما إذا كان الأثر هو ما يترتب عليه عندهم فلا ربط لها بقاعدة الإلزام، لأن قاعدة الإلزام يعني نحن نلزم الطرف الآخر المخالف لنا في المذهب بما هو عنده فندينه بذلك ويكون في ذلك نفعنا، هذا قاعدة الإلزام. أما أنه ترتيب الأثر على تحقق الطلاق عندهم فقط ونحن لا ربط لنا بهذه المسألة، وأن التزوج منها يتحقق بعقد جديد وبأمر جديد، لا ربط لها. واضح؟ تفتين؟ زين؟ فإذن لابد أن يكون المراد بالخلع خلع الصوري إذا كانت الرواية في مقام سياق أو سوقها لأجل قاعدة الإلزام وأنها بانت وأنت ليس عليك إلا أن تتزوج، واضح؟ لكن نحتاج إلى قرينة على ذلك. إن قلت بأنه الخلع إنما يتحقق فيما لو أرادت هي ذلك وأيضا بذلت وكانت كارهة له تحقق الخلع، أما بدون ذلك فلا. ففي الرواية ليس فيها إشارة لها المعنى، وإنما الرواية إلى إشارة إلى جهة الرجل أنه يطلقها ثم يحنث أو يطلق وكذا مثلا، فلعل الزوج هو كاره لها يطلقها، وليس في الرواية دلالة على أنها هي كارهة. ويشترط في الخلع الصحيح أن تكون الزوجة كارهة. هذا يجاب على هذا بأنه صحيح أنه يشترط هذا المعنى، لكننا احتملنا أن يكون الخلع كناية عن أمر آخر وهو تحقق وإيجاد البينونة بينهما خارجا صورة، وإن لم يكن هذا واقعا مطلوب مثلا منه فتحققه خارجا ولو صورة. لماذا نحقق هذا المعنى؟ كي لا يعترض علينا لما تزوج فلانة وهي في عقيدتنا نحن لم تبن من زوجها، لأننا نعتقد أن طلاقهم بدعي، فنقول تحقق الخلع مثلا بهذا المعنى. زين؟ طبعا سيستاني وإن لم يشير هنا في المقام إلى هذا الأمر بل لم يتعرض إلى هاتين الروايتين، لكن جوابه السابق قبل كم رواية اللي مر علينا لعله في الدليل الرابع يمكن أو الخامس هو أشار إلى شيء هناك في قوله عند قوله في الرواية بأنه فإن المرأة لا تترك بغير زوج، قال لعل كلام الإمام في التزوج منها ليس لأجل ترتيب الأثر على ما قاموا به فنكون نأخذ منهم كما يأخذوا منا، وإنما لأجل مصلحة نوعية أخرى وهي أن المرأة إذا تركت بغير زوج تفسد، فيفسد المجتمع مثلا خاصة الأرملة أو المطلقة فإنها تحن إلى ذلك الشيء مثلا، فلذلك لا ينبغي تركها كذلك. الإمام يشير إلى هالمعنى فقط، لا أنه الإمام يشير إلى أن التزوج منها باعتبار أنها مطلقة بطلاق بدعي، فإن كون المرأة مطلقة بطلاق بدعي أو على غير السنة ليس علة تامة لأجل المنع من ترك المرأة بدون زواج، فتكون هذه الروايات أجنبية عن المقام أصلا، لا ربط لها لا بالمقاصة النوعية ولا بقاعدة الإلزام ولا بشيء آخر. واضح؟ وواضح من مجموعة من الروايات هذا المعنى، هاتين الروايتين والرواية السابقة أيضا، أنه الإمام في مقام رعاية مصلحة نوعية في المجتمع، وأن المرأة إذا تركت كذلك تفسد، وإذا فسدت ينتشر الفساد في المجتمع. واضح؟ الدليل الحادي عشر صير الظاهر، الشيخ الطوسي بسنده إلى الهيثم بن أبي مسروق عن بعض أصحابنا قال، رواية مرسلة عن بعض أصحابنا قال ذكر عند الرضا عليه السلام بعض العلويين ممن كان ينتقصه، فقال عليه السلام أما إنه مقيم على حرام؟ قلت جعلت فداك، وكيف وهي امرأته؟ قال عليه السلام لأنه قد طلقها. قلت كيف طلقها؟ قال طلقها وذلك دينه فحرمت عليه. هذه الرواية بمجرد أن قال الإمام طلقها ذاك ما فهم الشيء، لكن لما قال له طلقها وذلك دينه يفهم السائل بأن هذا من العامة وأن طلاقه لها يعني طلاق البدعي. فإذا كان طلاق على غير السنة فباعتقاد المطلق أنها قد بانت منه، فإذا كانت بانت منه كيف يبقيها عنده؟ إبقاءها عنده يعني أحد أمرين، إما أن الطلاق رجعي والمطلقة رجعيا زوجة وهذا نفاه الإمام، وإما أن يكون الطلاق بائن خلاص ثلاثا. فإذا كان الطلاق بائن كيف يبقيها عنده؟ فإبقاؤها عنده يدل على أنه قد أبقى عنده حراما. امرأة تحرم عليه ولا تحل له إلا بعد أن تنكح زوجا آخر، تحتاج إلى محلل، هذا لا أبقاها عنده وهذا حرام. تفتين؟ واضح؟ هذه فضيحة من فضائح هذا وليد طبائد الكويتي ملعون. هذه القضية طلق زوجته طلاقا ثلاثا يعني، وظل كل فترة يتصل إليها ويستدعيها بحيلة شرعية وكذا ويعاشرها، ثم افتضح أمره في مجلس الشورى فضحوه. زين؟ سبحان الله، الله أراد للفضيحة. وبعدين هي اشتكت عليه، تبين ما تدري هي عن الحكم الشرعي، اشتكت عليه وقالت نعم فعل كذا وكذا. زين؟ فعوقب بسجن وبغرامة وما أدري شنو وكذا. زين؟ المهم الفضيحة. زين؟ طلقها وهي حرام عليه ثم استدعاها بدون محلل وبدون كذا وبدون كذا، استدعاها وعاشرها عاشرة الزوج لزوجته كأنها زوجة، والحال أنها ليست بزوجة بل هي بائن. زين؟ بل فهذا هو الطلاق البدعي الذي بين الزوجين. فإذا كان الأمر كذلك، الإمام قال لأنه دينه، هو يدين بهذا الدين، فهذه لسانها لسان تلك الروايات، كل أهل ذي دين زين بما يستحلون أو ما يستحلون. لكن المشكلة أن هذه الرواية وبهذا المعنى لا تعني شيئا بالنسبة لنا في قاعدة الإلزام. غاية ما تفيده أن أولئك المتعبدون بذلك الدين ما داموا متعبدين بذلك الدين فلهم أحكامهم ماضية عليه فقط. أما إحنا نرتب الأثر على أحكامهم الماضية عليهم بقاعدة الإلزام، ألزمهم بما ألزموا بأنفسهم، صحيح. ومن الواضح جدا أنه صحيح هذا جاري، أن أتباع المذهب الشافعي يرتبون الأثر على المذهب الشافعي، أتباع المذهب الحنفي يرتبون الأثر على المذهب الحنفي وهكذا. ولا تجد شخص من أتباع المذهب الحنفي يرتب الأثر على المذهب الشافعي مثلا أو غيره، ما يوجد. وحتى المذهب الإمامي يرتبون الأثر على المذهبهم الإمامي المعتقدين به دون غيرهم. فلا دلالة في الرواية على ما نحن فيه من قاعدة الإلزام. زين؟ الدليل الثاني عشر، هذا ما أحد تعرض إليه إلا السيد السيستاني ذكره. زين؟ فقط نشير له إشارة، وهو أنه يقول، هذا أشار له أساسا صاحب الجواهر. زين؟ وهو أنه عندنا مجموعة من الروايات مرتبطة بكيفية التعامل مع الكفار في الأكل والشرب والبيع والشراء والنكاح والطلاق وغير ذلك. زين؟ مجموعة من الروايات، ومفاد هذه الروايات ترتيب الأثر على ما هو في دينهم عندنا. فتين؟ ومنجيب إن شاء الله بعض الروايات. المهم فيها أن صاحب الجواهر يقول قاعدة الإلزام ليست مختصة بالمسلمين، تشمل حتى الكفار أيضا، لكن المقصود الكافر الذمي الذي له أحكام الذمة. واضح؟ وفي الروايات ورد مثل هذا النحو من الأحكام بترتيب الآثار على ما يرتبون عليه الأثر، كما في صورة مثلا بيعهم الخمر والخنزير، ثم الأموال التي عندهم مما باعوا أو ابتاعوا بها الخمر والخنزير أنت تقبضها وتعتبرها سداد للدين، وأيضا تتعامل بها مع كونها من أموال من قيمة الخمر والخنزير. لأن بيع الخمر والخنزير عندهم حلال، فيترتب عليه الأثر من الملكية والتملك، فيجوز له تمليكها للغير، فأنت تتملك ما كان مملوكا لذلك الشخص مثلا. واضح؟ هذه خلاصة كلام صاحب الجواهر. واضح؟ وما يرتبط بالمناقشة في هذا الكلام إن شاء الله يأتي الحديث عنه لاحقا. وصلى الله على محمد.